بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب النكاح، كتاب الطلاق. نعم، قراءتنا في كتاب الطلاق.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة بن خالد قال حدثني يونس بن يزيد قال محمد بن مسلم بن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء، فكان منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع.
يعوذ بالله، هذا مما كان عليه أهل الجاهلية، أن النكاح الأول مما نحن عليه في شريعتنا، وهو أن يتزوج الرجل المرأة الحرة ويصدقها الصداق، والثاني أن المرأة إذا طهرت من طمثها وحيضها ولم يمسها زوجها قال أرسل إلى فلان ممن هو معروف بالنجابة في المجتمع واستبضع منه، أي اطلبي منه الجماع وغير ذلك حتى يحصل ولد منه فتحصل النجابة له، رغبة في نجابة الولد. ولهذا كان يسمى هذا النكاح نكاح الاستبضاع. فإذا تبين الحمل من هذا الرجل اعتزلها الزوج لا يقربها حتى تضع هذا الحمل، ثم ينسب هذا الرجل ثم يكون هذا الولد قد صار ابنا لهذا الذي جامعها، فيحصل بذلك نجابة الولد. وهذا والعياذ بالله من الدياثة، كيف يسمح الإنسان لنفسه بمثل هذا؟ لكن هذا ما كان عليه أهل الجاهلية، وهذا أمر يشبه القانون المقرر بينهم ولا يعاب الإنسان في ذلك. نعم،
قال ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان، فتسمي من أحبت منهم باسمه فيلحق به ولدها.
هذا الزنا أيضا، أن المرأة تخلي بينها وبين مجموعة من الرجال ورهط من الرجال 7-8-10، ثم إذا حملت وولدت استدعت أي واحد تريد فقالت هو ولدك يا فلان، فلا يستطيع أن يمتنع من ذلك. نعم،
ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات يكن علما لمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فلطاطه ودعي ابنه ولا يمتنع من ذلك. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم،
الرابع الذي يحكم في ذلك أهل القافة، والقافة أهل الخبرة، أهل الخبرة ينظرون إلى البصمات وإلى الأصابع وأصابع اليدين والرجلين وكذا وإلى هذه الآثار فيقولون فلان هذا الولد لفلان ويعرفون ذلك. والقاف كان معمولا بها عند العرب وكان العرب أهل خبرة في هذا، مثل ما جاء في الصحيحين لما كان أسامة بن زيد وأبوه حارثة زيد بن حارثة كان نائمين وقد غطيا رؤوسهما، فمر بهما هذا الرجل القائف فنظر إلى الأقدام مع اختلاف اللون فقال هذه الأقدام بعضها من بعض، هذه الأقدام بعضها من بعض. فهنا الولد يلحق بمن يريده القائف هنا رضا من الطرفين من الزوج والزوجة وبولي يكون للزوجة وبعقد فيه الإجاب والقبول على ما هو مشترط، وألا تكون المرأة محرمة على الرجل مع أحكام وضعها الإسلام في هذا. ففرق بين حياة الجاهلية وبين حياة الإسلام، كلما ابتعد الناس عن أمر الإسلام في باب من الأبواب كانوا في جاهلية في الأنكحة، جاهلية في المعاملات في البيع والشراء، جاهلية في الحكم، جاهلية في الأخلاق، جاهلية في السياسة، جاهلية في التعليم. كل مجال يبتعد الناس فيه عن الإسلام فهم يعيشون جاهلية ولا بد، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ فجعل الله سبحانه وتعالى الحكم حكمين، وكذلك جعل الله سبحانه وتعالى كل أمر منقسما على قسمين حق وباطل في كل مجال من مجالات الحياة التي يعيشها المسلمون، إما أن تكون حقا على وفق النص الشرعي، فإن لم تكن على وفق النص الشرعي فهي جاهلية، فهي جاهلية. فالمعاصي كلها من أمر الجاهلية، من أمر الجاهلية، جاهلية العصبية والافتخار بالحسب والنسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما عير رجلا بأمه قال إنك امرؤ فيك جاهلية، أن يعير الرجل بأمه قال إنك امرؤ فيك جاهلية. فهذه جاهلية العصبية، أن الإنسان يفتخر بلونه وجنسه ويفتخر بهذا، جاهلية الحكم، جاهلية النكاح، جاهلية المعاملات، كل هذه. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الرجل قد غش في بيعه وشرائه ماذا قال؟ قال من غشنا فليس منا، ليس منا، ليس على هدي الإسلام، ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بعد ذلك إلا أنه على جاهلية وشر. فخذوها قاعدة يا أخوان، كل من لم يقم بالإسلام في مجال من المجالات فهو على جاهلية، لكن لا يقتضي ذلك كفر من وقع في ذلك، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. الجاهلية كما سبق معنا تكرارا ومرارا أنها لا تقتضي كفر من اتصف بها، فالإنسان إذا عير رجلا بأمه فهو على جاهلية، لكن أيكون كافرا؟ الإنسان إذا غش في بيعه وشرائه فهو على جاهلية، لكن أيكون كافرا؟ مسألة التكفير وعدم يدي مسألة أخرى، لكن جاهلية أي ليس من الإسلام في شيء وليس مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. هكذا كان حال المجتمع قبل مبعث النبي، هذا في جهة الإيش؟ هذا في جهة الأعراض. لكن تعالى إلى جهة التوحيد فأنت ترى جاهلية عظيمة في قوم يسجدون لأحجار لا تنفع ولا تضر. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في ظلام دامس، في ظلام دامس ليس فيه ثم نور على الإطلاق، حتى ما عنده من فضائل الأخلاق فإنما هي فضائل من أجل أن يمدح بها هؤلاء العرب، نعم عندهم كرم ونعم عندهم نجدة للمظلوم من أجل أن يقول الناس، من أجل أن يفعل الناس كذا وكذا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد حول الله عز وجل به المجتمع كله، ولا يصلح يا أخواني النفس الإنسانية إلا الإسلام، بدون الإسلام هذا عبث عبث عبث. لا إصلاح أبدا في أي مجال من المجالات إلا بالإسلام. في الحضانة، الحضانة إن لم يتربى الولد على الإسلام ويتربى الولد على تعليم الإسلام فلا تتعنى، ما في حاجة اسمها لغات أجنبية والولد يطلع مثقفا وكذا، يخرج بهيما من غير الإسلام، يخرج كالبهيم. خلي يتكلم لغات العالم كله وبعدين ثم ماذا؟ إن اللغات ما تبني إنسانا، إنما يبني الإنسان أخلاق الإسلام، إنما يبني الإنسان نصوص الشرع، إنما يبني الإنسان تشريع رب العالمين سبحانه وتعالى. ما يبني الإنسان لا لغة ولا يبني الإنسان ثقافة ولا يبني الإنسان فكر معين، إنما يبني الإنسان الإسلام، هذا هو الذي يبني الإنسان. ولهذا قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا له الخلق والأمر، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذا التشريع. فالناس يعيشون في جاهلية من هذه الأنكحة الآن. بعض البلدان فيها البغاء وفيها الفجور مثل ما كان عليه أهل الجاهلية تماما. نعم.
قال رحمه الله: باب الولد للفراش. قال: حدثنا سعيد بن منصور ومسدد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة، فقال سعد: أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمي إلى ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابنه. وقال عبد بن زمعة: أخي ابن أمة أبي ولد على فراش أبي، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة.
أعدتني عن عائشة. اختصم سعد بن وقاص.
قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة، فقال سعد: أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابنه. وقال عبد بن زمعة: أخي ابن أمة أبي ولد على فراش أبي، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة، فقال صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي عنه يا سودة. زاد مسدد في حديثه وقال: هو أخوك يا عبد. قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا مهدي بن ميمون أبو يحيى قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عن رباح قال: زوجني أهلي أمة لهم رومية فوقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي سميته عبد الله، ثم وقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبيد الله، ثم طابن لها غلام لأهلي رومي يقال له يوحنا فواطنها بلسانه فولدت غلاما كأنه فراطنها بلسانه فولدت غلاما كأنه وزغة من الوزغات، فقلت لها: ما هذا؟ قالت: هذا ليوحنا. فرفعنا إلى عثمان أحسبه قال مهدي قال، فسألهما فاعترف، فقال لهما: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش. وأحسبه قال: فجلدها وجلده وكان مملوكين.
حديث في ضع. والصواب ما جاء في الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش، فالولد للفراش إلا أن ينفيه الوالد بلعان، بلعان، فما ولد على الفراش يعني في الحياة الزوجية فهو منسوب للرجل حتى ولو كان هناك شبه بغيره، فإن الولد له إلا أن ينفيه باللعان، يقول امرأتي زنت وهذا الولد ليس لي، فينفي الولد باللعان. لحديث عائشة قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمتي زمعة، فقال سعد أوصاني أخي عتبة العتبة بن أبي وقاص إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمتي زمعة فأقبضه فإنه ابنه. وقال عبد بن زمعة أخي ابن أمتي أبي ولد على فراش أبي. إذن عتبة ادعى الولد له وقال لسعد إذا قدمت مكة فاقبض هذا الولد ابن أمت زمعة، وعبد بن زمعة قال هذا أخي ابن أمت أبي ولد على فراشه، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة فقال الولد للفراش، لم يحكم به للشبه، الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة، من باب الاحتياط قال احتجبي منه يا سودة نظرا للشبه. وأما النسب فألحق النسب والفراش، فإذا كانت المرأة متزوجة ولها فراش فالأصل أن الولد للفراش أي للزوج، إلا أن ينفيه الرجل بلعان يلاعن امرأته ويقول الولد هذا ليس لي، فإن قال هذا الولد ليس لي ونفاه فإنه ينسب إلى أمه، ينسب إلى أمه ولا يلحق بغير. أما إذا امرأة زنت ولم تتزوج، امرأة زنت وهي ليس لها فراش، فقد اختلف أهل العلم في من ينسب الولد إليه. ذهبت الجماهير إلى أن الولد لا ينسب لأحد حتى ولو ادعاه أحد لا ينسب له، هذا إذا لم يكن المرأة فراش، إنما ينسب لأمه. لماذا؟ لأن اليقين أنه ابن أمه، أنه ابن المرأة، أما هل هو ابن فلان أو علان هذا ليس فيه يقين في هذا، فلا يدخل في النسب مثل هذا الكلام. وذهب بعض أهل العلم وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنه إذا نسبه أحد، لو في أحد نسب الولد إلى نفسه، أنه إذا نسبه إلى نفسه أحد فإنه ينسب إليه، لأن الشريعة تتشوف إلى النسب. لكن قول الجماهير أن الولد لا ينسب إلا إلى أمه، لا ينسب إلى أمه، هذا إذا لم يكن المرأة زوج. أما إذا كان المرأة زوج فإن الولد ينسب للفراش إلا أن ينفيه الزوج باللعان. هذا ما يتعلق إذن بلحوق النسب. يبقى لحوق النسب المرأة إما أن تكون متزوجة أو لا تكون متزوجة، إن كانت متزوجة فالأصل هو نسبة الولد إلى ماذا؟ إلى الفرش اللي هو الزوج، إلا أن ينفيه الزوج باللعان، إلا أن ينفيه الزوج باللعان. ما في حاجة اسمها إنه الولد شبيه بفلان أو شبيه بعلان أو كذا، ليس لنا دخل في مسألة الشبه هذا، كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم. كون المرأة تأخذ احتياطها من في باب يعني الظهور على هذا الشبيه أو كذا هذه مسألة أخرى، أما مسألة لحوق النسب فعندنا أصل نعلق الأصل أو نتعلق بالأصل وهو الفراش. الحالة الثانية أن يكون المرأة فراش، هنا اختلف أهل العلم في النسب، فالجماهير أنه لا ينسب لأحد لأن النبي قال الولد الفراش والعاهر الحجر. بعض أهل العلم كشيخ الإسلام وأيضا من كبار التابعين أظن ابن سيرين ذهب إلى أن الولد ينسب لمن ادعاه، ولا معارضة بين هذا وبين حديث الولد الفراش لأن المرأة ليس لها فراش، المرأة ليس لها فراش. هذا نعم إذا كان المرأة فراش فالولد الفراش، أما هذه المرأة ليس لها فراش. وقد ادعاها هذا الرجل فيلحق النسب بهذا الرجل. هذا فيما يتعلق بلحوق النسب في هذا. نعم نعم، حتى ولد الولد للفراش، الزوج بينفيه ينفيه، خلاص الولد له، الولد له. نعم.
قال رحمه الله: باب من أحق بالولد. قال حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا الوليد عن أبي عمرو.
تكلم إيه في الحديث الأخير عندكم؟ الحديث الأخير، الحديث فيه ضعف. نعم. قال إيه يا شيخ عالم هنا عندك الأخير؟
الحديث الأخير قال عن رباح، في قال في الخلاصة رباح الكوفي عن عثمان عن وعن الحسن بن سهل المجهول، وقال في هامشه وذكره ابن حبان في الثقات الرومية في الحديث، قال بالنصب صفة أمة ثم طبن لها بفتح الباء أي أفسدها وبكسرها من الطبانة بمعنى الفطمة أي هجم على باطنها وهي واقفة أي المراودة، وكذا في فتح الودود. وقال في المجمع أصل الطبانة الفطمة، طبن لكذا أي هجم على باطنها، وخبر أمرها وأنها ممن تواتيه على المراودة، هذا إن روي بالكسر.
هذا بالنسبة آخر فقرة في حكم النبي صلى الله عليه وسلم،
ما ذكر شيء
عندك؟
ما ذكر شيء.
أي هذا ما يعارض الحديث الأخرى. نعم.
قال رحمه الله: باب من أحق بالولد. قال حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا الوليد عن أبي عمرو عن الأوزاعي قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي،
يعني تتزوجي. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق وأبو عاصم عن أبي عن ابن جريج قال أخبرني زياد عن هلال بن أبي عن هلال بن أسامة أن أبا ميمونة سلمى مولا من أهل المدينة رجل صدق، قال بينما أنا جالس مع أبي هريرة جاءته امرأة فارسية معها ابن لها فادعياه وقد طلقها زوجها، فقالت: يا أبا هريرة، ورطنت له بالفارسية، زوجي يريد أن يذهب بابني. فقال أبو هريرة: استهم عليه، ورطن لها بذلك. فجاء زوجها فقال: من يحاقني في ولدي؟ فقال أبو هريرة: اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهم عليه. فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن نافع بن عجير عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة حمزة، فقال جعفر: أنا آخذها، أنا أحق بها، ابنة عمي وعندي خالتها، وإنما الخالة أم. فقال علي: أنا أحق بها، ابنة عمي وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أحق بها. فقال زيد: أنا أحق بها، أنا خرجت إليها وسافرت وقدمت بها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا قال: وأما الجارية فأقضي بها لجعفر، تكون مع خالتها، وإنما الخالة أم. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سفيان عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بهذا الخبر وليس بتمامه، قال: وقضى بها لجعفر وقال: إن خالتها عنده. قال حدثنا عباد بن موسى أن إسماعيل بن جعفر حدثهم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ وهبيرة عن علي قال: لما خرجنا من مكة تبعتنا بنت حمزة تنادي: يا عم يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال دونك بنت عمك فحملتها فقص الخبر قال وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم.
نعم. من أحق بالولد أي فيما يتعلق بالحضانة؟ المرأة إذا طلقها زوجها وعندها ولد فلمن يكون الولد؟ هل يكون للأب أو يكون للأم؟ يكون الولد للأم ما لم تتزوج الأم قبل السابعة، فإن تزوجت الأم قبل السابعة فإن الحضانة تنتقل إلى أمها، أمها هي، نظرا لتعلق المرأة بالزوج الذي تزوجها، والحق للزوج في وقت المرأة، وبالتالي ينتقل الولد إلى أمها حتى سن السابعة. هذا قول الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة حتى ولو تزوجت فإنه لا تنتقل حضانتها إذا وافق الزوج على ذلك. لو رأى الزوج أن يأخذ المرأة بابنها أو بابنتها فلا ينتقل الحق منها، لأن الأمر للزوج، الحق أصلا للزوج، إنما انتقل الولد نظرا لاشتغال المرأة بحق الزوج، والمشغول لا يشغل، فالمرأة مشغولة بحق الزوج ولهذا لا يكون معها ولدها، وإنما ينتقل ولدها إلى الأم. وبالتالي لو أن الزوج وافق فإنه يكون متنازلا عن حقه حينئذ، فلا بأس ولا تنتقل الحضانة منها، هذا قبل السابعة. فإذا بلغ السابعة، الغلام يعني بلغ السابعة، فإنه إن كان ذكرا خير بين أبيه وبين أمه، يخير بين الأب وبين الأم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به، فالولد يخير بعد السابعة. وأما البنت قالوا تنتقل إلى الأب ليقوم بإعدادها والقيام عليها، وهي تكون مصونة عند الأب نظرا لغيرته عليها، ثم إنه يجهزها للزواج وغير ذلك. هذا كله ما لم يطرأ عارض، ألا وهو عارض المصلحة، إذا كان الأب مثلا سفيها أو كان الأب لا يؤمن على الولد فإن الحضانة لا تنتقل من المرأة. لو كان الرجل لا يؤمن، رجل صاحب مخدرات، رجل ليس عنده غيرة، فلا يؤمن على البنت عنده أو لا يؤمن على الولد عنده فلا يسلم الولد، أو العكس كذلك، إذا كانت الحضانة عند المرأة والمرأة ليست أمينة في هذا فإنها تنتقل الحضانة منها إلى غيرها، إلى أمها، وهكذا تنتقل الحضانة إليه. يعني هذا هو الأصل، إلا إذا حصل مفسدة من وجود الولد عند الأب أو الأم فحينئذ تتغير الأحكام، لأن الأصل في الحضانة صيانة الولد، والأصل في الحضانة مراعاة مصلحة الولد، فإذا حصلت مفسدة في بقاء الولد عند الأم أو بقاء الولد عند الأب فحينئذ ينزع منه هذا الحق نظرا لمفسدته. يعني لا نسلم بنت مثلا لأب، هذا الأب ليس أمينا، ليس عنده غيرة على ابنته، وليس عنده مراعاة لحقوقها، رجل صاحب مخدرات، رجل لا يبالي بتربية ابنته، يبقى تبقى المرأة أو تبقى البنت مع الأم. هذا هو الحد الذي وضعه الشارع وهو سنه 7. الآن طبعا بما يعمل بالقانون الموجود الآن أن تقريبا حضانة وصلت إلى سن 13 سنة تقريبا، إلى 13 سنة أو كذا، وهذا طبعا مخالف للشريعة، هذا مخالف للشريعة. نعم. حديث علي رضي الله عنه قال: خرج زيد بن حريثة إلى مكة فقدم بابنة حمزة، حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جعفر: تنازع في ابنة حمزة زيد بن حريثة وجعفر بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب. قال جعفر: أنا أخذها، أنا أحق بها، ابنة عمي، هي ابنة عمي حمزة، وعندي خالتها، فأنا أحق بها لأمرين: الأمر الأول أنا ابن عمها، الأمر الثاني خالتها عندي، وإنما الخالة أم، أي بمنزلة الأم، لو كانت أمها موجودة لكانت الأم أحق. طيب بعد الأم؟ طبعا هنا ابنة حمزة ليس لها أحد هنا. فقال علي: أنا أحق بها، ابنة عمي، يبقى اشترك مع جعفر في هذا، وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أحق بها. فقال زيد: أنا أحق بها، أنا خرجت إليها وسافرت وقدمت بها، أنا الذي جئت بها وسافرت وتحملت في سبيل إحضارها ما تحملت. يبقى زيد إنما عنده أنه سافر وأتى بها، وجعفر بن أبي طالب ابن عمها مع ويشترك مع علي بن العم، ولكن يفترق جعفر في أن جعفر عنده خالتها وعلي عنده ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلمن يقضي الرسول؟ قال: فقضى بها لجعفر تكون مع خالتها، وإنما الخالة أم. فدل هذا على أن المرأة إذا كان الخالة موجودة فالخالة إيه؟ الخالة أحق بها. نعم.
قال رحمه الله: باب في عدة المطلقة. قال: حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني، بن عبد الحميد البهراني قال: حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني عمرو بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق، فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات.
نعم، هذا إذا كان الطلاق بعد الدخول، أما الطلاق قبل الدخول فليس المطلقة عدة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالمرأة إذا طلقت قبل الدخول ليس لها عدة، أما إذا طلقت المرأة بعد الدخول فلها عدة كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: باب في نسخ ما استثنى به من عدة المطلقات. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال: حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وقال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. فنسخ من ذلك. وقال: ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.
نعم.
قال: باب في المراجعة. قال: حدثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكري قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها.
ثم راجعها، فالرجعة تكون بعد الطلقة الأولى والثانية في زمن العدة للمدخول بها. إذا دخل الرجل بالمرأة وطلقها الطلقة الأولى والثانية فله أن يراجعها ما دامت في زمن العدة بلا مهر ولا عقد، إنما زوجها أحق بها بعد الطلقة الأولى والثانية. أما إذا خرجت من عدتها بعد الطلقة الأولى والثانية فقد بانت بينونة صغرى. وبينونة صغرى يعني ماذا؟ يعني أنها تحل له أن يراجعها ولكن بمهر وعقد جديدين. لكن بمهر وعقد جديدين يحل له أن يراجعها بعد الطلقة الأولى والثانية إذا خرجت من عدتها، ولكن بمهر وعقد جديدين. بمهر وعقد جديدين، هذا معنى الرجعة. أما إذا طلقها قبل الدخول طلقة واحدة فإنها تبين بينونة صغرى، أي لا يحل له أن يرجعها إلا بمهر وعقد جديدين. يعني البينونة الصغرى للزوج أن يراجع ولكن بعقد جديد. فقبل الدخول تبين منه بينونة صغرى بمجرد الطلاق، بعد الدخول بالطلقة الأولى والثانية ترجع إليه ولكن بعقد جديد. أما إذا طلقها الثالثة وبت طلاقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا ليس قائما على الحيلة. نكاحا شرعيا ليه؟ لأن الطلاق هنا الثالث بينونة كبرى، بينونة كبرى يبقى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أما بينونة صغرى، بينونة يعني أنا لم تعد زوجة له، وصغرى يعني له أن يراجعها. أما كبرى ليس له أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره. إذن متى تكون البينونة صغرى ومتى تكون كبرى؟ تكون صغرى متى؟ طلقها قبل الدخول أو طلقها بعد الدخول الطلقة الأولى والثانية وخرجت من عدتها، هذه البينونة الصغرى. والكبرى
إذا طلقها ثلاثا،
نعم إذا طلقها ثلاثا وبت طلاقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا. طيب والخلع بينونة صغرى ولا كبرى؟ هل للزوج أن يراجع امرأته في اليوم التالي للخلع؟ في اليوم التالي للخلع ماجد، الخلع فسخ، يبقى تبين منه بينونة صغرى. يبقى لو أراد أن يرجع في اليوم التالي نقول له بمهر وعقد جديدين. فالخلع بينونة صغرى لأنها اشترت نفسها، بذلت له مالا فاشترت نفسها، هي ما بذلت المال إلا ليكون أمرها بيدها، يبقى بانت منه بينونة صغرى. يبقى البينونة الصغرى متى؟ إذا طلقها قبل الدخول، وأيضا إذا طلق طلقة الأولى والثانية خرج من عدتها، وأيضا في الخلع هذا بينونة صغرى. نعم نعم. ما لها عد، ما لها عد.
طب يراجعها بعقد جديد ومهر جديد.
واحنا قلنا الان قلنا اذا طلقها قبل الدخول واراد ان يرجع اليوم التالي يبقى لابد من عقد جديد. نعم نعم.
دلوقتي لما هو طلق مره ثانيه المره الثانيه بعد الطلقه الثانيه استنى لما خلص عدتها وعمل عقد جديد، يبقى بقى له ثلاث طلقات برضه في العقد الجديد بعد العقد الجديد؟
يرجع على ما مضى من الطلاق، على ما مضى من الطلاق. يعني كان طلاقها من قبل مرة يبقى يرجع على نفس المرة. نعم. في العدة؟ لا، ما يشترط رضا الزوجة في العدة، هي زوجته ليس بمزاجها بقى، حسب الزوج يقول لها والله أعطيني ما دفعته لك وأنا أطلقك، يبقى اسمه خلع. أو لا يريد ذلك، فلا يريد ذلك هذا أحد أمرين، إما لا يريد ذلك إضرارا بها، رجل ظالم لها وهو مضر بها وثبت هذا الإضرار عند الحاكم فإنه يطلق عليه، أو هو ليس مضرا بها لا يريد إضرارها وهي لا تريد يعني البقاء معه، هذا ينظر إلى القاضي، ينظر إلى القاضي. إن قالت والله أنا كرهته لا أريد أن أبقى معه، فحينئذ يقول القاضي له خلاص خذ ما دفعته وطلقها. يرجع في ذلك إلى القاضي. نعم.
شفنا تزوج امرأة بلا ولي.
مين؟
تزوج امرأة بلا ولي. فأراد أن يجدد العقد بولي. هل تعتد المرأة وليس عاد؟ أو
تستطيع؟ هذا بيبقى نكاح بشبهة. فتصحيح النكاح فقط وهي على ما هي عليه.
ولا استبرا شفنا؟
أي ولا شيء. يعني على ما هي عليه. تصحيح نكاح لأن في شبهة. نعم. نعم. رحمك الله. طلقتين. كيف خلعت نفسها؟
يعني طلقت طلقتين ثم رجعت. ثم خلعت.
الخلع ليس طلاق. يعني لو طلق طلقتين ثم وقع خلع بعد الطلقتين فبقي له طلقة أيضا. نعم.
نعم. الرجل طلق امرأة كانت طلقة أولى ولكنها عند الزوجين تنازلت عن كل حقوق. أما أراد أن يراجعها فقالت يعني ليس لها حق المراجعة لأنني تنازلت وما أخذت حقوقي.
صح. أنت تنازلت عن حقوقية يعني طلاق بعوض هذا خلع حتى ولو كان بلفظ الطلاق على الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: باب في نفقة المبتوتة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها
طلق البتة يعني ثلاثا يعني بتة طلقها يعني ثلاثا. نعم.
وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطته فقال
دل هذا على أنه ليس من شروط الطلاق أن يواجه الرجل امرأته بالطلاق بل لو وكل أحدا بالطلاق أو طلقها وهو غائب أو أرسل إليها ورقة بالطلاق كل ذلك جائز ويقع الطلاق بهذا ولا يلزم أن يواجه الرجل امرأته بالطلاق كما يزعم البعض لأنه لابد أن يواجهها بالطلاق ليس يلزم هذا. نعم.
فأرسل إليها
على الصحيح من كلام أهل العلم أن الرجل لو طلق امرأته بينه وبين نفسه يعني هو جالس في أمريكا في غرفة مغلقة وقال امرأتي طالق فالمرأة طالق ليس باللازم حتى أن يشهد لكن المستحب الإشهاد هذا مستحب الإشهاد على الطلاق وليس أن الطلاق لا يقع إلا بشهود الطلاق يقع بمجرد التلفظ به وليس هناك شرط في أنه لابد أن يكون مع ناس أو عند شهود أو أن يواجه الرجل المرأة أو غير ذلك طالما وقع الطلاق صريحا وقع. نعم. لا لا ما تلفظ احنا قلنا تلفظ ما قلنا نية أما الإنسان لو نوى الطلاق لو جلس مئة سنة كل يوم كل ساعة ينوى الطلاق لا يقع. نعم. وإلا كل الناس
فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال إن
فاطمة بنت قيس لما طلق زوجها وبت طلقها عن الثالثة فأرسل مع وكيله شعيرا قال خذ هذا الشعير أعطي لها فتسخطته يعني قالت هذا لا يليق وهذا قليل وكذا فقال أنت أصلا ليس لك شيء فلما رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما حكم النبي قال ليس لك عليه نفقة فدل هذا على أن النفقة تكون للمرأة في عدتها من الطلاق الأول والثاني أما في الطلاق الثالث ليس المرأة لا نفقة ولا سكنى لا نفقة ولا سكنى اللهم إلا إذا كانت حاملا فإذا كانت المرأة حاملا فيجعل نفقة من أجل الحمل لا للمرأة من أجل الحمل فالمطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنى ليس لها نفقة ولا سكنى إنما المطلقة طلاقا رجعيا لها نفقة وسكنى. نعم. إذا ذهبت إلى أبيها بغير إذن الزوج فلا نفقة له، فلا نفقة له بغير إذن الزوج. نعم.
فقال لها
لأنه لا يحل لها أن تخرج من بيتها بعد الطلقة الأولى والثانية، لا يحل. نعم. لا يخرج من بيتهن. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن واحصلوا عدة واتقوا الله ربا، لا تخرجن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفحشة مبينة. فحشة يعني بذاءة لسان، نشوز وغير ذلك. نعم.
فقال لها ليس لك عليه نفقة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال إن تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، وإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت.
ليس معنى ذلك أنها تخلو يعني به، لا، ولكن هي في بيت مأمون، في بيت مأمون، فالرجل الذي فيه رجل أعمى ما يطلع عليها ولا ولن يراها، وليس معناه أنها تخلو به. نعم.
قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه،
يعني ضراب للنساء. وجاء في رواية أخرى فإنه ضراب للنساء أي كثير الضرب، لا يضع العصا عن عاتقه يعني كثير الضرب للإيه؟ لمرأته. هذا رجل ضراب، فدل هذا على أن الرجل الذي هو ضراب للنساء لا ينصح للزواج منه، لأن ذلك يفسد العشرة، وأن من علم عن رجل شيئا حال الزواج فإذا استنصح الإنسان فإنه ينصح بالذي هو خير. رجل ليس على به عيوب وامرأة استنصحتك هل تتزوج بهذا الرجل أم لا، انصح له. لا يأتي واحد يقول والله إحنا لا نريد يعني إحنا نتكلم في هذا، الله يصلح لهم وربنا يسر لهم وإحنا ما لنا دخل بهذا، ما لنا وللناس. لا، في هذا الباب تجب النصيحة، وإذا استنصحك فانصح له، فانصح له. هذا إذا كانت النصيحة انظروا في أمر زواج بامرأة في بضع امرأة، كيف إذا كانت النصيحة في الدين؟ واحد يقول لك أنا أطلب العلم عند الشيخ فلاني، لا لا تذهب إليه، إذا هذا كان من أهل البدع وكان من أهل الأهواء وليس أمينا في الدين لا تنصح به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة هنا أما أبو جهم فلا يضع عصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوق لا مال له. صعلوق طبعا ليس بالمصطلح الذي نتعامل به الآن، صعلوق يعني فقير، يعني فقير ليس له مال. انكحوا أسامة بن زيد، انكحوا أسامة ابن زيد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم رد رجلين ودل على رجل، تمام النصح فيما يتعلق بالزواج، فهناك نصيحة تتعلق بقيادة جيوش، وهناك نصيحة تتعلق بتعلم شرع، وهناك نصيحة تتعلق بتجارة، شراكة في التجارة. يجي واحد يقول لي مثلا فلان يريد أن يشاركنا، أقول لا والله لا تشاركه، لا تشاركه. ليه؟ هذا عنده مثلا عدم أمانة مثلا، وأنا أعلم ذلك، لا أفتري، لا أفتري. أو فلان لا تشاركه، عنده أمانة وكل شيء ولكن ليس ضابطا للحسابات. في بعض الناس عنده أمانة ما يرضى أن يأخذ قرشا واحدا، ولكن بعد ما تشاركه سنة تجد العمنة يقول لك والله ما عارف، أنا مش عارف ال 500 جنيه راحوا فين، ولا الفئة أنا بتهيألي ما في شيء، لا بتهيألي ولا أحسب ولا أزعم. ما ينفع في الشراكة هذا، إنما شريكك المريح هو الذي يحسب كل شيء لك وعليك. فالنبي هنا قال أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وهذه ليست غيبة يا أخوان، هذه ليست غيبة محرمة، وإنما هي ذكر للمصلحة، لأن الغيبة المحرمة كما قال النبي ذكرك لأخيك بما يكره من غير داع شرعي، أما مع الداعي الشرعي فإنه يجب إذا كان على وجه النصح. فإذا كان هذا في أمر زواج أو أمر تجارة أو صحبة، فكيف بأمر الدين الذي هو أهم الأمور على الإطلاق. فمن دل طالب علم على شيخ مبتدئ من أهل الأهواء فقد غشه غشا عظيما، لأنه سوف يلتزم بدعته وسوف يكون على ضربه وعلى منهجه. ولهذا ليس من الغيبة أن تحذر من فلان أو علان إذا كان الأمر قائما على الشرع، لا كما يدعي البعض يقول بأن هذا من ذكر الناس بما يكرهون وهذا من الحقد على الناس وغير ذلك، ولا يريد هؤلاء إلا أن يكون الناس عندهم. لا، هذا دين، هذا دين. أرأيت لو أن رجلا دلك على طبيب، هذا الطبيب غير حاذق في صنعته، تقوم بعملية جراحية عند واحد غير حاذق، وهذا الرجل يعلم جيدا أنه غير حاذق في مهنته، ألا يكون قد خانه يا أخوان؟ ألا يكون قد ألقى به إلى التهلكة؟ هذا في طبيب. ومعلوم هذا، لو غشك رجل وقال تعالى الطريق من هنا وسرت فيه فكان فيه مهلكتك، أليس هذا من الخيانة؟ الدين أولى من هذا كله، الدين أولى من هذا كله. لا تمشي هذا، لا تطلب علم عند هذا، لا تقرأ في الكتاب هذا، لا تفعل هذا، هذا أوجب ما يكون من نصح. ليست المسألة مسألة أنه مثلا ذكر فلان بما يكره أو ذكر كذا، أبدا. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إن كان أخي هذا على دين وعلى تقوى فلا يكره أن أذكره بهذا. واحد شرب خمور وجاءت امرأة تقول أتزوج هذا الرجل، قلنا لا، لا تتزوجي، هذا الرجل يشرب الخمر. هذا الرجل لو بلغه هذا الكلام المفترض يقول إيه؟ أستغفر الله، صار الناس يحذرون مني، أنا فعلا جدير أن يحذر مني، جزاه الله فلان خيرا. لكن قال أنا أشرب خمر وفلان يتكلم فيه، تعالى يا رجل امرأة تستنصحك في الزواج مني وأنت قلت بأنني أشرب الخمر، كيف هذا وتذكرني بشر وتذكرني بما أكره والنبي يقول؟ نقول إن كره هذا الرجل هذا الذكر فتقديم ما يكرهه الله ورسوله أولى مما يكرهه هذا الرجل، لأن كرهته ليست بحق، كرهته هنا ليست بحق. نعم. قالت فاطمة فكرهته، سبحان الله، قالت فكرهته ثم قال انكح أسامة ابن زيد، يعني فاطمة كرهت أن تنكح أسامة، النبي اختار أسامة لها، قال لا تنكحي أبا جهل رجل ضرب للنساء، معاوية رجل لا مال له، انكح أسامة. قال فكرهته ثم قال انكح أسامة ابن زيد فنكحته، فجعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا واغتبطت به، لأن النبي قال انكحي أسامة، فقدمت اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فوجدت فيه خيرا كثيرا، قالت واغتبطت به. كما قالت البنت التي خطبها النبي لجليبيب وكره أبوها وأمها ثم قالت لهما للأب والأم أتردون خطبة رسول الله؟ ادفعوني إليه ولن يضيعني. فلما بلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها وقال اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا. قال الراوي فما وجدنا بيت أيم، وكان جليبيب قد قتل، فما وجدنا بيت أيم يعني امرأة فقدت زوجها أفضل من هذه المرأة أو أنفق يعني أكثر خيرا، فما وجدنا بيت أيم أنفق من بيت هذه المرأة يعني أكثر خيرا. فلا شك أن متابعة الشرع وتقديم الشرع لا سيما اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك هو الأفضل والأولى، ويحصل فيه بركة عظيمة. نعم. هذا تأويل، هذا تأويل أوله بعض العلماء أنه كثير الترحال. نعم. لكن مقدم هذا لأنه جاء في بعض الروايات ضربوا للنساء. نعم. نفس السنة.
هل يقال إن هذا حكم أو يعمم أم بالمفتى أن يقول إن اختلاف الأزمان والزمن لا يفتي هذا؟
يعني تمكث عند فلان؟
يعني ما
هذا من باب النصيحة مش إلزام. نعم من باب النصيحة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بنت قيس حدثته أن أبا حفص بن المغيرة طلقها ثلاثا وساق الحديث فيه، وأن خالد بن الوليد ونفرا من بني مخزوم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، إن أبا حفص بن المغيرة طلق امرأته ثلاثا، وإنه ترك لها نفقة يسيرة، فقال: لا نفقة لها. وساق الحديث وحديث مالك أتم. قال: حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثتني فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص المخزومية طلقها ثلاثة. وساق الحديث وخبر خالد بن الوليد قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست لها نفقة ولا مسكن. قال فيه: وأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تسبقيني بنفسك. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال عن إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس قالت: كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة. ثم ساق نحو حديث مالك قال فيه: ولا تفوتيني بنفسك. قال أبو داود: وكذلك رواه الشعبي والبهي وعطاء عن عبد الرحمن بن عاصم وأبو بكر بن أبي الجهم كلهم عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنا. قال: حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنها أخبرته أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة، وأن أبا حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيتها. قال عروة: وأنكرت عائشة رضي الله عنها على فاطمة بنت قيس. قال أبو داود: وكذلك رواه صالح بن كيسان وابن جريج وشعيب بن أبي حمزة كلهم عن الزهري. قال أبو داود: وشعيب بن أبي حمزة واسم أبي حمزة دينار وهو مولى زياد. قال: حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله قال: أرسل مروان إلى فاطمة فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب يعني على بعض اليمن، فخرج معه زوجها فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفق عليها، فقال: والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة. واستأذنته في الانتقال فأذن لها، فقالت: أين أنتقل يا رسول الله؟ قال: عند ابن أم مكتوم، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها، فلم تزل هناك حتى مضت عدتها، فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة. فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها ذلك: بيني وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى: فطلقوهن لعدتهن حتى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قالت: فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ قال قال أبو داود:
يعني الرجعة الطلقة الأولى والثانية، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني من رجوع المرأة إلى زوجه. أما بعد الثلاث أي أمر ممكن أن يحدث؟ لا يحل أصلا المرأة أن ترجع إلى زوجه. نعم.
قال أبو داود: وكذلك رواه يونس عن الزهري. وأما الزبيدي فروى الحديثين جميعا، حديث عبيد الله بمعنى معمر، وحديث أبي سلمة بمعنى عقيل. ورواه محمد بن إسحاق عن الزهري أن قبيصة بن ذؤيب حدثه بمعنى دل على خبر عبيد الله بن عبد الله حين قال، فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك. قال رحمه الله: باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس. قال: حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال: كنت في المسجد الجامع مع الأسود فقال: أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة، لا ندري أحفظت ذلك أم لا. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن
سليمان بن داود.
قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لقد عابت ذلك عائشة رضي الله عنها أشد العيب، يعني حديث فاطمة بنت قيس، وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك رخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عروة بن الزبير أنه قيل لعائشة: ألم تري إلى قول فاطمة؟ قالت: أما إنه لا خير لها في ذلك. قال حدثنا هارون بن زيد قال حدثنا أبي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة قال: إنما كان ذلك من سوء الخلق. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمن، فأرسلت عائشة رضي الله عنها إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فقال لها: اتق الله. فقالت له: اتق الله واردد المرأة إلى بيتها. فقال مروان في حديث سليمان: إن عبد الرحمن غلبني. وقال مروان في حديث القاسم: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة: لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان: إن كان بك الشر فحسبك ما كان بين هذين من الشر. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا ميمون بن مهران قال: قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب فقلت: فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها. فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت لسنة فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى. قال رحمه
فدل هذا على أن المرأة إذا طلقت ثلاثا، أما من جهة النفقة فلا نفقة لها، ولكن هل لها السكنة أم لا؟ هل لها السكنة أم لا؟ أما النفقة ليس لها النفقة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأما السكنة فهل لها السكنة أم لا؟ فالبعض قال لها السكنة والبعض قال ليس لها سكنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتد في بيت ابن أم مكتوم، وإن كان البعض قد اجتهد في رد خبرها في ذلك كعمر رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها وكذا، ولكن النص مقدم في هذا. عندكم ايه تكلم بالنسبة للسكنة تكلم فيها في إنكار عائشة رضي الله عنها؟ مسألة السكنة، نعم،
في الحديث الأول قال النووي رحمه الله، نقل النووي رحمه الله قال: افترض أن الناس مطلقة من بين الحائل أي غير الحامل.
اقرأ في الميكروفون.
قال النووي رحمه الله: اختلف العلماء في المطلقة البائن الحائل أي غير الحامل، هل لها النفقة والسكن؟
طبعا الحامل لا إشكال، قلنا الحامل لها نفقة لحملها وكل شيء، لكن الحائل اللي هي ليست حاملة. نعم.
قال: اختلف العلماء في المطلقة البائن الحائل أي غير الحامل، هل لها النفقة والسكنة أم لا؟ فقال عمر بن الخطاب وأبو حنيفة وآخرون: لها السكنة والنفقة. وقال ابن عباس وأحمد: لا سكنة لها ولا نفقة. وقال مالك والشافعي وآخرون: يجب لها السكنة ولا نفقة لها. واحتج من أوجبها من أوجبهما جميعا بقوله تعالى: أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، فهذا أمر بالسكنة. وأما النفقة فلأنها محبوسة عليه، وقد قال عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة جاهلت أو نسيت. قال العلماء: الذي في كتاب ربنا إنما هو إثبات السكنة. قال الدارقطني: قوله وسنة نبينا هذه زيادة غير محفوظة، لم يذكرها جماعة من الثقات. واحتج من لم يوجب نفقة ولا سكنة بحديث فاطمة بنت قيس، واحتج من أوجب السكنة دون النفقة لوجوب السكنة بظاهر قوله تعالى: أسكنهن من حيث سكنتم. ولأن وجوب النفقة بحديث فاطمة مع ظاهر قول الله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فمفهومه أنهن إذا لم يكن حوامل لا ينفق عليهن. وأجاب هؤلاء عن حديث فاطمة في سقوط النفقة بما قاله سعيد بن المسيب وغيره، أنها كانت امرأة لسنة واستطالت على أحمائها، فأمرها بالانتقال فتكون عند ابن أم مكتوب، وقيل لأنها خافت في ذلك المنزل بدليل ما رواه مسلم من قولها: أخاف أن يقتحم علي. ولا يمكن شيء من هذا التأويل في سقوط نفقتها، والله أعلم. وأما البائن الحامل فتجب لها السكنى والنفقة.
هذا الحقيقة يعني رحم الله العلماء رحمة وسعة على جلالة قدر هؤلاء، ومنهم عمر رضي الله عنه وعائشة، لكن كل هذا لا يقدم على النص، كل هذا لا يقدم على النص. النص مقدم وواضح والنص صحيح، فلا يعارض النص باجتهاد مجتهد مهما بلغت رتبته. أن يقال كما قال سعيد رضي الله عنه هنا رحمه الله: تلك امرأة فتنت الناس إنها كانت لسنة وكذا، هذا كله ليس له دخل في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أدرى وأعلم، ولو كان شيء يتعلق بهذا لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن المرأة لها نفقة ولها سكنة مثلا، إلا أن هذه المرأة تخاف عن نفسها أو كذا. فتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا. فالصواب أن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة وليس لها سكنة، ليس لها نفقة وليس لها سكنة، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث الباب، وليس في الباب حديث آخر، إنما هي أدلة عامة. من ذهب إلى السكنة وذهب إلى النفقة فذهب إلى أدلة عامة، والأدلة العامة لا تعارض المورد الخاص. الأدلة العامة لا تعارض المورد الخاص. عندنا نص في المسألة فيقدم هذا النص على اجتهاد أي أحد. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. ابن القيم ماذا يقول؟ يقول إيه؟ هات اقرأ كده. ابن القيم
قال ابن القيم رحمه الله: قال أبو داود في المسائل: سمعت أحمد بن حنبل وذكر له قول عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة، فلم يصح هذا عن عمر.
لم يصحح هذا عن عمر.
وقال الدارقطني: هذا الكلام لا يثبت عن عمر، يعني قوله سنة نبينا. ثم ذكر حديث الباب، ثم قال بعد انتهاء آخر الباب: اختلف الناس في المبتوتة هل لها نفقة أو سكنة على ثلاثة مذاهب وعلى ثلاث روايات عن أحمد. أحدها،
طيب هات بعد الروايات، بعد ما ذكر الروايات
يقول: ومعلوم أنه أعلم بتأويل قول الله عز وجل: أسكنون من حيث سكنتم. وأما قول عمر ومن وافقه فقد خالفه علي وابن عباس ومن وافقهما، والحجة معهم، ولو لم يخالف أحد منهم لما قبل قول المخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة على عمر وعلي وغيره. ولم يصح عن عمر أنه قال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة، فإن أحمد أنكره وقال: أما هذا فلا، ولكن قال: لا نقبل في ديننا قول امرأة، وهذا أمر يرده الإجماع على قبول المرأة في الرواية.
صحيح.
فأي حجة في شيء يقال؟
يعني قصدهم ليس تقعيد أن خبر المرأة يرد، ليس تقعيدا لهذا، ولكن لما صارت عندهم نصوص عامة قوية ولا يوجهها إلى قول المرأة، فقالوا: المرأة قد تهم، وليس تقعيد أن المرأة يرد خبرها إذا انفرض بالحديث المرأة لا تقبل، لا، فإن هذا مخالف الإجماع. معلوم أن الثقة يقبل خبره رجلا كان أو امرأة. هذه رواية ليست شهادة، هذه رواية. نعم
شيخنا، في قوله في القول أكمل. وكلامه في القول الثالث يعني، قال وأسعد الناس بهذا القول الثالث أنه لا سكنى، أن لها السكنى دون النفقة، وهو قول مالك والشافعي وفقهاء المدينة السبعة، وهذا مذهب عائشة أم المؤمنين. وأسعد الناس بهذا الخبر من قال به وأنه لا نفقة لها ولا سكنى، وليس مع رده حجة تقاومه ولا تقاربه. قال ابن عبد البر أما من طريق الحجة وما يلزم منها فقول أحمد بن حنبل ومن تابعه أصح وأرجح، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا صريحا، فأي شيء يعارض هذا إلا مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله مراده، ولا شيء يدفع ذلك. وذكر الكلام اللي قرأنا يعني، وإلى قوله وهذا أمر يرده الإجماع
اللي هو خبر المرأة يعني
على قبول المرأة في الرواية. فأي حجة في شيء يخالفه الإجماع وترده السنة ويخالفه فيه علماء الصحابة. وقال إسماعيل بن إسحاق نحن نعلم أن عمر لا يقول لا ندع كتاب ربنا إلا لما هو موجود في كتاب الله، والذي في الكتاب أن لها النفقة إذا كانت حاملا، لقول تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وأما غير ذوات الحمل فلا يدع إلا على أنهن لا نفقة لهن، فلا يدل إلا على أنهن لا نفقة لهن لاشتراط الحمل في الأمر بالإنفاق.
فبالمفهوم إذن إذا لم تكن حاملا وكانت حائلا فلا نفقة له. نعم.
قالوا الذين ردوا خبر فاطمة هذا ظنوه معارضا للقرآن، فإن الله تعالى قال أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، وقال لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، وهذا لو كان كما ظنوه لكان في السكنة خاصة.
وفاطمة ردت هذا بأبلغ رد حينما استدلت بالآية، أنتم تستدلون عليه بالآية، الله يقول في ختام هذا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، وأي أمر ممكن يحدث لي؟ رضي الله عن الجميع، سبحان الله، علماء. نعم رضي الله عنه. اليوم الواحد لا يعرف عقيدته، لا يعرف أيقول مدد يا بدوي ولا مدد يا الله، فضلا أن يتناقش المجتمع في مثل هذا، مثل هذه الدقائق. يعني فين الأصول الفقه التي تعلمتها فاطمة بنت قيس، أصول الفقه والمصطلح واللغة والجمع بين الأدلة وغير ذلك من هذه الأمور التي صار ينظمها العلماء ليزيلوا غوابش الفهم عند الأمة، فصاروا يقعدون هذا التقعيد ليصلوا به إلى فهم الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قال وهذا لو كان كما ظنوه لكان في السكنة خاصة، وأما إيجاب النفقة لها فليس في القرآن إلا ما يدل على أنه لا نفقة لهن، كما قال القاضي إسماعيل، لأن الله سبحانه وتعالى شرط في وجوب الإنفاق أن يكون من أولاة الحمل، وهو يدل على أنها إذا كانت حاملا فلا نفقة لها، وهو يدل على أنها إذا كانت حاملا فلا نفقة لها،
حائلا
مكتوب حاملا أحسن الله عليك، حائلا فلا نفقة لها. كيف وإن القرآن لا يدل على وجوب السكنى لمبتوتة بوجه ما، فإن السياق كله إنما هو في الرجعية، يبين ذلك قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وقوله فإذا بلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف أو فارقهن بمعروف، وهذا في البائن مستحيل. ثم قال أسكنوهن، واللاتي قال فيهن فإذا بلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف أو فارقهن بمعروف، قال فيهن أسكنوهن ولا تخرجهن من بيوتهن، وهذا ظاهر جدا. وشبهة من ظن أن الآية في البائن قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، قالوا ومعلوم أن الرجعية لها النفقة حاملا كانت أو حائلة، وهذا لا حجة فيه، فإنه إذا أوجب نفقتها حاملا لم يدل ذلك على أنه لا نفقة لها إن كانت حائلة، بل فائدة التقييد بالحمل التنبيه على اختلاف جهة الإنفاق بسبب الحمل قبل الوضع وبعده، فقل الوضع له النفقة حتى تضعه، فإذا وضعته صارت النفقة بحكم الإجازة ورضاعة الولد، وهذه قد يقوم غيرها مقامها فيه فلا تستحقها، لقول تعالى فإن تعسرتم فسترضع له أخرى. وأما النفقة حال الحمل فلا يقوم غيرها مقامها فيه بل هي مستمرة حتى تضع، فجهة الإنفاق مختلفة. وأما الحائل فنفقتها معلومة من نفقة الزوجات، فإنها زوجة ما دامت في العدة فلا حاجة إلى بيان وجوب نفقتها. وأما الحامل فلما اختلف جهة النفقة عليها قبل الوضع وبعده ذكر سبحانه الجهتين والسببين. وهذا من أسرار القرآن ومعانيه التي يختص الله بفهمها من يشاء. وأيضا فلو كان قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن في البوائن لكان دليلا ظاهرا على أن الحائل البائن لها لا نفقة لها لاشتراط الحمل في وجوب الإنفاق، والحكم المعلق بالشرط يعدم عند عدمه. وأما آية السكنى فلا يقول أحد إنها مختصة بالبائن.
المهم يعني هو بيعلل رحمه الله تعالى اختصار الحكم هنا على المرأة إذا كانت حاملا، أما إذا كانت حائلا فلا نفقة لها ولا سكنى ولا يعرض ذلك ما جاء في القرآن، والنص في ذلك واضح والنص مقدم على قول أحد. وهذا فيه إشارة إلى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة رفع الملام، إلى أن العلماء رحمهم الله تعالى حال اختلافهم حتى ولو أخطأ بعضهم فإن أحدا قط من الأئمة لم يتعمد مخالفة النص. وهذا الظن، هل يظن واحد أن عمر يتعمد مخالفة النص؟ يجي واحد مثلا طالب علم يقول أنا هذا عمر إيه إن صح يعني عنه، أو هذا كذا، أو سعيد بن المسيب أو كذا، أبدا. فإما أن النص لم يبلغه أصلا فيقول بغيره معتمدا على نص آخر لعدم بلوغ النص، وإما أن يبلغه النص ولكن ينازع في دلالته نظرا لأدلة أخرى كما هو هنا. فالنص عند بعض الصحابة هنا وعند العلماء، ولكن إنما كان النزاع في الدلالة عندهم نصوص من الكتاب وعندهم نصوص من السنة الأخرى، فظنوا أن هذا إنما يعارض حديث فاطمة فنقدم هذا على غيره. يعني قد يأتي النص ولكن يكون النزاع في الدلالة، فيعتذر للأئمة رحمهم الله نظرا للمسالك المرضية، فإن أحدا من الأئمة لم يتعمد مخالفة النص أبدا. وهل يكون الإنسان إماما إذا تعمد مخالفة النص؟ بلا مصوغ لا يكون إماما. متى يقال إمام يا أخوان؟ يقال إمام إذا كان على المسلك وعلى الضرب المرضي، والأئمة كلهم إنما يقدمون النص على كل شيء بما فيهم أبو حنيفة رحمه الله كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وقال بأن أحد لا يتعمد مخالفة النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أبو حنيفة ولا غير أبي حنيفة، وإن وقعت سقطات لهؤلاء وزلات لهؤلاء فإما أن النصوص لم تبلغهم أو بلغتهم وقع النزاع في الدلالة أو بلغتهم وجد معارض عندهم فيها كما هي الاعتذارات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فدل هذا من ألف وجه كما قررنا كثيرا إخواني أن الناس إنما يحكم عليهم بالمسالك، أما إصابة الحق وعدمه فذاك أمر بينه الشارع، إن أصابه فله أجران وإن أخطأه فليس محروما من الأجر بل له أجر واحد. فمن جهة إصابة الأجر فإنهم مأجور على كل حال إذا سلك المسالك الصحيحة، وهذه مسألة في غاية النفاسة إذا نظرنا في كلام العلماء رحمهم الله تعالى. فلا يعلم إمام ولا يعلم أحد من أهل الفضل والعلم يعارض نصا شرعيا أبدا، ولكن إما أن يخفى عليه النص وإما أن يأتيه النص ووجد المعارض القوي وليس الهوى وليس انتزاع الشبه. لأن يعني البعض قد يقول ما قد يكون عند أهل الهوى بعض الأدلة، نقول وهو يعلم يقينا أنها ليست أدلة وليس عنده جواب عن الأدلة الشرعية، فهو إنما ينتزع هذه الأدلة من باب انتزاع المتشابه الذي عرض بالمحكم، ليس من باب التعبد بهذا وأن هذا هو الحق فيما يظهر له، وإنما هو من باب ماذا؟ من باب انتزاع المتشابه ليعارض به المحكم. والأمة لا تغفر لأحد ذلك أبدا، فإنه وإن خال ذلك على طلابه وظن طلابه أنه حينما يأتي بالشبهات في معارضة المحكمات أنه العالم النشرير، فإن أمة الوسطية، أمة العدل، أمة الخيار، أمة العلم لن تغفر له ذلك، بل ستسقطه في الهاوية وتقول إنك صاحب هوى وإن مسلكك ليس إلا من مسالك إبليس حينما قال وعارض أمر ربه بما لا يصح أن يعارض به في قوله خلقتني من نار وخلقته من طين. ولهذا لم نجد الأمة ترفع شأن أمثال هؤلاء أبدا، ولا وجد هذا. من الذي تتبع المتشابه؟ فقالت الأمة عالم النشرير، وأدخلته الأمة في هذا المضمار وهو زلات العلماء وزلات الأئمة، ليس أحد من هذا، فإن الأمة لا تغتر بمثل هذا، وإنما الأمة تعلم المسالك. لهذا الإنسان عرضة لن يخطئ وأن يصيب، لكن المسلك لا بد أن يكون مسلكا صحيحا، وبه يعلم قدر الرجل ومحبة للسنة واعتذاره عن الأئمة رحمهم الله تعالى. فهذه مسألة يا أخواني في غاية الأهمية لطالب العلم أن يراعيها وأن يعلمها وأن يتفقدها في كلام العلماء، حينئذ يحصل له بذلك أمران محمودان. أما الأمر الأول كيف يفهم المسألة الشرعية وكيف يتناول وما الطريقة التي يتناوله في فهم هذه المسألة، الأمر الثاني الاعتذار عن الأئمة والعلماء إذا أخطأوا، ولا يكون مجاملا لهم، وإنما هو حقهم المفروض عليه، لا يجامل، إنما هو حقهم المفروض عليه، لأن لهم الإمامة في هذه المسائل، وإن أخطأوا في بعضها فإن ذلك ليس عن قصد أبدا، ولا يعلم هذا في إمام من الأئمة رحمهم الله تعالى، لا يعلم هذا أبدا، وإنما الأئمة رحمهم الله تعالى يقدمون النص على كل شيء. وكما قلنا لا يكون الإنسان إماما إلا بهذا الملحظ، بهذا الملحظ سمعنا وأطعنا. ما يقول الأئمة؟ سمعنا وحرفنا، سمعنا وعصينا، سمعنا وأعرضنا، إنما سمعنا وأطعنا، هكذا مسلك الأئمة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الذي يحصل بالفرق الجوهري جدا بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الأهواء، فأهل الأهواء إنما قائدهم، مرجعهم، مستندهم، مصدر استدلالهم إبليس بمغرياته وبشبهاته التي يخرجهم بها عن الحق، بل وإلى الكذب، بل وإلى الكذب، وهو يعلم إنه لكاذب لما يلقاك يقول لك أنت تكفيري، إيه أخبار التكفير، أنت تكفيري مثلا، هي كفرتم مين، وهو يعلم جيدا أنك بريء من التكفير براءة الذئب من دم ابن يعقوب، ولكنه التعدي والتجاوز والفساد والضلال الذي أخبر عنه الله سبحانه وتعالى حينما قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا ليس يا إخواني فقط في ما يتعلق بالطاعة وكذا، ومن أعرض عن الاستدلال الحق فإن له معيشة ضنكا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: ومن أعرض عن الطريقة الشرعية الإلهية في فهم النصوص الشرعية فإنه يبتلى بالهوى والجهل المركب. هكذا يقول شيخ الإسلام: من أعرض عن الطريقة الشرعية الإلهية في فهم النصوص الشرعية فليس له إلا هذا الأمر، إلا الهوى والجهل المركب. لابد يقع في هذا الهوى والجهل المركب والكذب وغير ذلك، فإن النفس مشغولة ينبغي أن تشغل بالحق، فإن لم تشغل نفسك بالحق في أي باب من الأبواب ما بقي إلا يا إخواني إلا الباطل تتعلق به، فنسأل الله السلامة. ولهذا حسب الإنسان من العلم القليل القليل، وهذا القليل يضاعف الإنسان ويمدح به الإنسان إن كان على مسالك أهل الإيش؟ أهل الهداية وأهل الاستقامة، فإن ذلك يرفع قدره. وحسب الإنسان سقوطا ولو حوى من العلوم ما حوى ومن النصوص ما حوى، ولكنه يرد النصوص بهواه طارة بعقله طارة بذوقه طارة بكذبه طارة بافترائه، حسب هذا الرجل أن يسقط في الهاوية ولا تقوم له قيمة. والذي يخفض ويرفع هو من؟ ويرفع هو من؟ هو الله، وليس الطلبة وليس الناس وليس الإعلام، إنما الذي يرفع ويخفض هو الله سبحانه وتعالى. فمن حاول الرفعة بغير الطريق الشرعي فرفعه الله، إلا أكبه الله وأذله الله سبحانه وتعالى على أم رأسه. ومن سلك مسالك الهداية فلم يرفعه الله سبحانه وتعالى ولم يعلي الله عز وجل قدره، من الذي رفعه الله فأذله الناس أو أذله الله فرفعه الناس؟ لهذا طالب العلم أول خطوة على هذا الطريق التجرد، تجرد في فهم المسائل، ولو رجع عن ألف مسألة لله سبحانه وتعالى إذا تبين له الحق فإنما الحق رائده يتحرك به. فإذا كان هذا اللائق بأحدنا الذين لا يساوون ذرة في العلماء، أفيظن بالعلماء رحمهم الله أو بالصحابة رضوان الله عليهم غير هذه المسالك يا أخوان؟ ما يظن بهم غير هذه المسالك؟ إذا كان هذا ما يليق في أحد الطلبة الذين هم طلبة للعلم، ما يليق بأحدهم أن يعلم النص منحرف عنه بغير مصوغ شرعي أو بغير دليل يظنه هو الأوجب في الاتباع. فكيف بالأئمة الكبار رحمهم الله تعالى رحمة واسعة؟ أما تسمع الآن سبحان الله ممن ينتسب إلى الدعوة السلفية وينتسب إلى رفع سلف الأمة ثم يرد على العلماء الذين قبلتهم الأمة قبولا معتبرا، ليس لي أن نتكلم في هذا أبدا، من أمثال هذا الحجي الذي يرد على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والعلماء مثل ابن عبد البر وغير هؤلاء العلماء، ويقول بأن هؤلاء حصل عندهم كيت وكيت وكيت وكيت، وكأن هؤلاء فهموا الدين بفهم ابن تيمية وغير ذلك، ويرد على ابن تيمية وينتقص قدره بعبارات كان يلوح بها أحيانا بالمفهوم ثم صار يتحول إلى المنطوق. ويأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يفضح كل أمر كل دعي منتسب إلى العلم وليس من أهله. أنا أجي الآن أحكم على شيخ الإسلام وبينه وبينه 700 سنة، من سبقني إلى الكلام فيه وإلى الحكم فيه إلا من شهد له بالإمام عبر هذه العصور؟ من الذي طعن في شيخ الإسلام؟ ومن الذي رد علم شيخ الإسلام؟ ومن الذي رد مناحي شيخ الإسلام؟ ولا يعني هذا أنه معصوم، لكن شيخ الإسلام كغير من العلماء يؤخذ من قوله ويرد، لكن أن يحصل التطاول وأن يذم شيخ الإسلام في مسلكه أو كذا فهذا أمر ما قاله أحد من العلماء ولا سبق أحد من الأئمة على كثرة من جاء من الأئمة بعد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. 700 سنة، ليس يعني 7 سنين ولا 7 أشهر، وإنما 700 سنة، 700 سنة والأمة تتلقى علم شيخ الإسلام بالقبول، وصار له هذا اللقب عند الإطلاق شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام، هو شيخ الإسلام عند الإطلاق شيخ الإسلام، كما كان عند الإطلاق إمام أهل السنة الجماعة هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهذا ولو تفتق لو تفتق قلبه محبة للسلف ولو حوى علما غزيرا فإنه لا يقبل منه كلامه ولا يقبل منه طريقته ولا يجلس الإنسان أمامه. أنت أو شيخ الإسلام؟ لا، شيخ الإسلام، شيخ الإسلام هو الذي يقدم فانظروا بارك الله فيكم إلى هذه المسائل، فإنها مسائل ينبغي أن يعنى بها طالب العلم حتى لا يقع في الهاوية وهو لا يشعر ولا يدري. نعم، أكتفي بهذا القدر.